سلام الله عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتكم كيزاكو. سنستمر اليوم مع مكون علوم اللغة ومع تمارين تطبيقية على درس التمييز في جزئه الثاني، وسنركز في هذه التمارين على متطلبات الامتحان الجهوي كما ينص عليها الإطار المرجعي لأولى باك الشعب العلمية والتقنية. فهذا الإطار المرجعي يركز على مقدورتين أساسيتين، فالأولى تتمثل في رصد ظاهرة من الظواهر اللغوية المقررة والواردة في النص، أي نص الامتحان، مع استخلاص عناصرها ومكوناتها وبيان أحكامها. أما المقدرة الثانية فهي مقدرة توظيف ظاهرة لغوية أو أكثر في جمل مفيدة من الإنشاء الخاص للتلميذ. وحتى تتضح الصورة جيدا فإننا سنأتي بأمثلة ونماذج من امتحانات سابقة، ثم نختم ذلك بإضافات مختلفة. فمع المطلب الأول، مطلب رصد ظاهرة التمييز ودراستها، ولدينا نموذج من امتحان سابق. يقول السؤال: استخرج من النص بحسب المطلوب. وما هو المطلوب هنا؟ تمييزا، وحدد نوعه وحكمه الإعرابي. يجب التأكيد على أهمية قراءة السؤال وفهم متطلباته الجزئية. هنا السؤال يطلب منا في المقام الأول أن نستخرج التمييز، بعدها أن نحدد نوعه. ولن نكتفي بذلك، فهناك مطلب يجب الانتباه إليه، وهو مطلب الحكم الإعرابي. وبتتبعنا للنص، وقد اكتفيت فقط بمقتطف يتضمن الجواب، حينما نتتبع هذا المقتطف تستوقفنا جملة: ولا تقل القدرة الاستهلاكية في مجتمع ما. هذه الجملة هي مبهمة المعنى، تحتاج إلى تخصيص وتوضيح، فجاءت كلمة أهمية للقيام بهذا الدور. وبهذا نكون قد عثرنا على نموذج أول للإجابة. نستمر في قراءة النص، فتستوقفنا جملة أخرى تقول: إذا لم يكن المجتمع مؤهلا. هي جملة أيضا مبهمة في معناها، جاءت كلمة ماديا لتوضحها وتبين هذا المعنى. وبذلك نكون قد عثرنا على نموذجين للإجابة. فإما أن نختار الجملة الأولى ونكتفي بها، لأن السؤال يقول استخرج فقط تمييزا واحدا. فلو أخذنا هذه الجملة الأولى، فالتمييز أهمية، أما نوعه فما دام قد ميز جملة فهو تمييز جملة ملحوظ، وأما إعرابه فهو تمييز منصوب وجوبا وعلامة نصبه تنوين الفتح. وإذا ما اخترنا المثال الثاني، أي الجملة الثانية، فالتمييز هو ماديا، أما نوعه فهو أيضا تمييز جملة ملحوظ، وله الحكم الإعرابي نفسه، أي تمييز منصوب وجوبا وعلامة نصبه تنوين الفتح. ننتقل إلى نموذج آخر، وهو من امتحان تجريبي بثانوية محمد السادس بمديرية مراكش. يقول السؤال: حدد التمييز وبين نوعه فيما يأتي. حضر الدرس 23 تلميذا، أنت مثل والدك خلقا طيبا. هنا المطلوب منا أن نحدد التمييز وأن نبين نوعه، وكما تلاحظون فلا داعي لذكر حكمه الإعرابي، فهو غير مطلوب في السؤال. كما أننا مطالبون ب تحليل الجملة الأولى والجملة الثانية، لأن السؤال يقول فيما يأتي، أي فيما يأتي من أمثلة، ولدينا هنا مثالان. المثال الأول نجد تمييز هو تلميذا، وقد ميز لنا العدد 23، فثلاثة وعشرون هو مميز مفرد، وبالتالي فنحن هنا أمام تمييز مفرد ملفوظ. وقد ندقق في تحديده فنشير إلى أنه تمييز للعدد. في المثال الثاني لدينا أنت مثل والدك، هذه جملة مبهمة المعنى، فجاءت كلمة خلقا لتوضيح هذا المعنى، وبالتالي فنحن هنا أمام تمييز جملة ملحوظ. بعد كل هذا ننتقل إلى المطلب الثاني في الامتحان الجهوي الخاص بأولى باك الشعب العلمية والتقنية، وهو المطلب الذي يركز على توظيف ظاهرة لغوية بأسلوب من الإنشاء الخاص للتلميذ. لدينا هنا نموذج من امتحان سابق، يقول السؤال ركب جملتين مفيدتين تشتمل الأولى على تمييز لمميز ملحوظ، وتشتمل الثانية على تمييز لمميز ملفوظ مع ضبطهما بالشكل التام. كما نلاحظ فنحن هنا مطالبون بصياغة جملة بها تمييز ملحوظ في الأول، أما في المطلب الثاني فنحن مطالبون بصياغة جملة بها تمييز ملفوظ. لكن يجب الانتباه إلى مسألة مهمة ومهمة جدا في السؤال، فهناك مطلب ثالث يقول مع ضبطهما بالشكل التام، أي أننا يجب علينا أن نشكل أواخر هذه الجمل، أي أواخر كلمات هذه الجمل. في المطلب الأول يمكننا أن نستحضر أمثلة سابقة أنجزناها أثناء سير الدرس، ومن أشهرها مثلا اشتعل الرأس شيبا، امتلأ القلب سرورا، وهكذا. أما في جملة تمييز ملفوظ فنحن أمام خيارات متعددة، إما خيار العدد أو الكيل أو الوزن أو المساحة. ولنختر مثلا العدد فنقول قرأت 20 كتابا، وهكذا نكون قد أجبنا على السؤال واستطعنا الحصول على نقطتين. بعد كل هذا لدينا هذه الإضافات التي قد تغني مكتسباتكم وتسهل عليكم التعامل مع أسئلة الامتحان في اختبارات الجهوية إن شاء الله تعالى. فمع هذه الإضافات هناك خطوات بسيطة لرصد ظاهرة التمييز في نص ما. فلدينا مثلا هذا النص والمطلوب منا استخراج التمييز، فكما هو معلوم أن التمييز اسم نكرة منصوب، وبالتالي إذا صعب علينا رصد الجمل فعلى الأقل سنبحث عن الكلمات الأسماء النكرات المنصوبة، وبتتبعها نجد كلمة وضوحا، ونجد كلمة مرفوضا، ونجد كلمة صعوبة. هذه أسماء النكرة منصوبة، ولكن هل كلها تدخل في خانة التمييز؟ فمثلا مرفوضا مرتبطة بجملة فأصبح وجوده في هذه البيئة، وبالتالي فمرفوضا هنا جاءت خبر، وبالتالي فلا يمكن أن تكون تمييزا. أما كلمة صعوبة فمرتبطة بالجملة التي تقول ولكنه يواجه بالرغم من ذلك صعوبة، فهي تعرب هنا مفعول به منصوب ولا يمكن أن تكون تمييزا. أما كلمة وضوحا فهي مرتبطة بالجملة السابقة، كما أصبح البعد الاجتماعي لمشكلة المهاجرين أكثر، وبالتالي فهذه الجملة مبهمة وجاءت كلمة وضوحا لتمييزها، وبالتالي فقد عثرنا على التمييز المطلوب في هذا النص بطريقة بسيطة. هناك أيضا خطوات بسيطة لصياغة جملة بها تمييز مفرد ملفوظ. فأولا لدينا اختيار بين احتمالات أربعة، إما العدد أو الكيل أو الوزن أو المساحة. ثانيا نحدد نوع الجملة التي سنصوغها، هل هي جملة اسمية أو فعلية؟ فعلى سبيل المثال لتكن جملتنا جملة فعلية، لدينا الفعل والفاعل، ثم سنضيف المميز المفرد، ثم نأتي بالتمييز. فعلى سبيل المثال نقول اشتريت، أي نختار الأفعال البسيطة. اشتريت ماذا؟ اشتريت على سبيل المثال سبعة، أي أننا أتينا بالعدد، فنقول على سبيل المثال اشتريت سبعة أقلام أو سبعة كتب أو غير ذلك. لو اخترنا مثلا الكيل سنقول اشتريت قنطارا، قنطارا من ماذا؟ قنطارا قمحا، أي أننا هنا أتينا بجملة بها تمييز مفرد ملفوظ وهو تمييز الكيل. يمكننا أن نأتي أيضا بتمييز الوزن، فنقول اشتريت كيلوغراما عنبا، أو نأتي بمثال عن المساحة فنقول اشتريت هكتارا أرضا، وهكذا. فالمسألة بسيطة وبسيطة جدا لصياغة جملة بها تمييز مفرد ملفوظ. الآن ما هي الخطوات لصياغة جملة بها تمييز ملحوظ؟ فأولا يجب علينا صياغة جملة تامة التركيب ومبهمة المعنى، أي أن التركيب هو تام ولكن المعنى يحتاج إلى توضيح، ثم نضيف بعد ذلك التمييز المنصوب الذي يوضح هذا المعنى المبهم. لدينا هذه الأمثلة، فيمكننا على سبيل المثال أن نأتي بجملة بها اسم تفضيل يفاضل بين عنصرين. ولماذا ذكرت هذا المثال؟ لأنه من أبسط وأسهل الأمثلة لتمييز الجملة. فلاحظوا معي، سنختار اسم تفضيل ثم نأتي بالمفضل وبالمفضل عليه. فعلى سبيل المثال هناك كلمة مشهورة في اسم التفضيل نقول أكثر، هذا أكثر من هذا، فاسم التفضيل هو أكثر. المفضل على سبيل المثال فاطمة، فاطمة أكثر من ليلى. هنا هذه الجملة تامة التركيب لكنها غير واضحة المعنى، فنأتي بتمييز منصوب يبين ويوضح المعنى، فاطمة أكثر من ليلى على سبيل المثال أدبا، أو نأتي بجملة أخرى فاطمة أكثر من ليلى على سبيل المثال علما أو اجتهادا وهكذا. قد نأتي بجملة فعلية نقول على سبيل المثال زرعت الحديقة، هناك فعل وفاعل ومفعول به، ولكن المعنى هنا أيضا مبهم يحتاج إلى توضيح. زرعت الحديقة بماذا؟ إذن زرعت الحديقة أزهارا، أو زرعت الحديقة أشجارا ورودا إلى آخره. بهذا نكون قد أنهينا درسنا، ونرجو أن تتحقق الإفادة بحول الله تعالى، وإلى اللقاء في دروس قادمة إن شاء الله تعالى. مع تحيات الأستاذ أحمد دامو، ومرحبا بكم دائما في قناتكم التي تصاحبكم على درب النجاح، قناة كيزاكو.